هذا لا شيء عليه، يعني تقديم سعي الحج على طواف الإفاضة لا بأس به، بشرط أن يكون السعي بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة. وإنما ذكرنا هذا الشرط لأن بعض الناس توهم أنه يجوز للإنسان أن يحرم بالحج في مكة ثم يسعى للحج ويخرج، وإذا رجع بعد الوقوف طاف. هذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تقديم السعي على الطواف بعد الوقوف في عرفة وبعد الوقوف في مزدلفة. وعلى هذا نقول إذا كان فعله للسعي بعد أن وقف بعرفة وبات بمزدلفة فلا بأس أن يقدم السعي على الطواف ويؤخر الطواف إلى السفر. هذا في الحج. أما في العمرة فلا يجوز تقديم سعيها على طوافها، لأنه لم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم جواز ذلك، والأصل وجوب الترتيب. ولهذا لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت أن تقدم السعي على الطواف، لأنه لا بد أن يكون الطواف في العمرة قبل السعي، ومن قاسها على الحج فقد قاس مع الفارق، والقياس مع الفارق لا أصل. هذا لا شيء عليه، يعني تقديم سعي الحج على طواف الإفاضة لا بأس به، بشرط أن يكون السعي بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة. وإنما ذكرنا هذا الشرط لأن بعض الناس توهم أنه يجوز للإنسان أن يحرم بالحج في مكة ثم يسعى للحج ويخرج، وإذا رجع بعد الوقوف طاف. هذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تقديم السعي على الطواف بعد الوقوف في عرفة وبعد الوقوف في مزدلفة. وعلى هذا نقول إذا كان فعله للسعي بعد أن وقف بعرفة وبات بمزدلفة فلا بأس أن يقدم السعي على الطواف ويؤخر الطواف إلى السفر. هذا في الحج. أما في العمرة فلا يجوز تقديم سعيها على طوافها، لأنه لم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم جواز ذلك، والأصل وجوب الترتيب. ولهذا لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت أن تقدم السعي على الطواف، لأنه لا بد أن يكون الطواف في العمرة قبل السعي، ومن قاسها على الحج فقد قاس مع الفارق، والقياس مع الفارق لا أصل.